إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في بيان كتاب الصيام من السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة 58 و400 من الهجرة. وصلنا إلى الباب 21. قال: باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم. وذكر بإسناده عن عمر رضي الله عنه والحديث في البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الأمور الثلاثة متلازمة: إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب، وغروب الشمس، فهذه كلها متلازمة. فقد أفطر الصائم، أي حل فطره. ولذا قال: باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم، لكن لا يكون مفطرا إلا إذا أفطر، خلافا لما سيذكر البيهقي رحمه الله بعد ذلك. وإلا ما كان هناك فرق بين معجل الفطر ومؤخره، الذي بعده رواه مسلم وهو عند البخاري أيضا. ذكر بإسناده عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. اجدح لنا يعني سوي لنا ما نفطر عليه من سويق ونحوه. وفي هذا دليل على جواز الصيام في السفر في رمضان، وسيأتي. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح له فأتاه به فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا، أي من جهة المغرب، وجاء الليل من هاهنا، أي من جهة المشرق، فقد أفطر الصائم. هذا رد على قول الفلان لما قال: إن عليك نهارا. فالعبرة بغروب الشمس. الباب 22: باب التغليظ على من أفطر قبل غروب الشمس. ليس معنى تعجيل الإفطار أن المسلم يتهاون حتى يفطر قبل غروب الشمس، بل لا بد من التحري. ثم ذكر بإسناده حديث أبي أمامة الباهلي، وهو حديث مشهور، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 3951، عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، أي بكتفي، فأتيا بي جبلا وعرا، فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في وسطه، إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي أو انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قبل تحلة صومهم يعني التحلل من الصوم، يعني الإفطار، وذلك بغروب الشمس. قالوا فهذا في من يعني صام وأفطر قبل تحلة صومه، فكيف بمن لا يصوم أصلا؟ وبعض الناس يعني يعتمدون على الأخبار المكذوبة ويقولون لأجل كورونا لا نصوم في رمضان لأن هذا يؤثر على كذا وكذا، وهذا غير صحيح، فإن الجهات المختصة بالصحة نفت هذا، وهناك فتوى معتمدة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بنفي ذلك، وأنه لا عذر في الإفطار لأجل كورونا. الباب 23. قال باب من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع، يعني أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين أنه قد طلع، فهذا يعني خطأ في الابتداء. والباب الذي بعده خطأ في الانتهاء، وكلاهما مرفوع للأصل العظيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والذي يفطر ظانا غروب الشمس أو يأكل ظانا بقاء الليل إنما هو بنى على الأصل ولم يتعمد، فإذا تبين خطأه فهو مسامح. ذكر بإسناده عن ابن مسعود سئل عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر، فقال أي ابن مسعود: من أكل من أول النهار فليأكل آخره، يعني أنه أفطر. فهذه فتوى ابن مسعود وهي خلاف ما قررنا. وذكر بإسناده عن ابن سيرين مثل ذلك، وقال الحسن: يتم صومه ولا شيء عليه. وسئل أبو سعيد الخدري عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر، قال: إن كان شهر رمضان صامه وقضى يوما مكانه، يعني يمسك ويقضي يوما، وإن كان من غير شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله، يعني إن كان تطوعا. وروينا عن سعيد بن جبير مثل قول ابن سيرين، يعني أنه يقضي، وعن مجاهد مثل قول الحسن. فكما ذكرنا البيهقي يذكر أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة المجتهدين. قال: وقول من قال يقضي أصح لما مضى من الدلالة على وجوب الصوم من وقت طلوع الفجر مع ما روينا في هذا الباب. هكذا اختار البيهقي. ونقول: نعم، وجوب الصوم من وقت طلوع الفجر إذا تبين، وأما إذا لم يتبين فيبني على الأصل وهو بقاء الليل، وهذا الذي في الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين. فهذا الذي أكل حتى يتبين بنى على اليقين، والأصل والأصل الذي هو بقاء الليل، ويدل عليه ما سيأتي عن الصحابة في صفحة 374، باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر، جاء عن ابن عباس وعن أبي بكر الصديق وعن عمر وابن عمر أنه يأكل حتى يتبين، فهذا هو الصحيح. قال: باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب، فهذا الباب كالذي قبله. وبعضهم يفرق بين الخطأ في الابتداء والخطأ في الانتهاء، فيقولون إذا أخطأ في الابتداء فلا بأس، وأما إذا أخطأ في الانتهاء فيقضي يوما. والصحيح أنه لا فرق، لأنه في الحالتين عمل العامل بغلبة الظن. ثم ذكر بإسناده والحديث في البخاري عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم بدت لنا الشمس، فقلت لهشام أبو أسامة، حماد بن أسامة يقول، فقلت لهشام، هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قال: فقلت لهشام فأمروا بالقضاء؟ قال: فبد من ذلك، يعني أي أنهم قضوا. نعم، فنقول هذا رأي هشام لا نقله. قال شيخ الإسلام: وأبوه أعلم منه، وهو عروة، وكان يقول لا قضاء عليهم. هذا في مجموع الفتاوى 20572، وانظر البحث هناك فإنه مهم. وخلاصته أنه لا فرق بين الناس والمخطئ، ولا بين الخطأ في البداية والنهاية. وأيضا الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، في صحيح أبي داود علق في صفحة 126 تحت حديث 2042، وهو نفس الحديث، حديث أسماء، قال الشيخ الألباني: وقد اختلفوا في هذه المسألة، والأرجح أنه لا يجب القضاء، وهو مذهب إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم. نعم، الذي بعده: خرج آثارا عن عمر رضي الله عنه. فهذا الأول حديث أسماء، هذه واقعة حصلت في العهد النبوي، وأيضا في زمن عمر حصل مثل هذا. فذكر البيهقي ثلاث روايات عن عمر رضي الله عنه أنهم قضوا، ورواية أنهم لم يقضوا، فنقرأها ثم نذكر ما فيها. الأول، رواية خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. نعم، شيخ الإسلام يقول في قول عمر الخطب يسير، يعني ليس فيه تصريح بالقضاء، بل يحتمل أنهم مسامحون، ولذا قال وقد اجتهدنا. قال الشافعي: يعني قضاء يوم مكانه. هكذا فهم الشافعي من قول عمر، وشيخ الإسلام يقول ليس فيه تصريح بالقضاء. وعلى ذلك حمله أيضا مالك بن أنس. قال: وروي من وجهين آخرين عن عمر مفسرا في القضاء. فهذه رواية خالد بن أسلم. الرواية الثانية عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فأتي بجفنة في شهر رمضان، فقال المؤذن: الشمس طالعة. فقال: أغنى الله عنا شرك، يعني أتيتنا بالشر بعدما أكنا تقول الشمس طالعة، إنا لم نرسلك راعيا للشمس إنما أرسلناك داعيا إلى الصلاة. يا هؤلاء من كان منكم أفطر فقضاء يوم يسير، وإلا فليتم صومه، يعني إذا لم يكن أفطر. فهذه يعني صريحة في أنهم يعني قضوا، وقال فقضاء يوم يسير. الثالث عن بشر بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت عنده عشية في رمضان، وكان يوم غيم، فظن أن الشمس قد غابت، فشرب عمر وسقاني، ثم نظر إليها يعني الشمس على سفح الجبل، فقال عمر: لا نبالي، والله نقضي يوما مكانه. قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء، أي أن هذه الرواية الثلاثة عن عمر عارضها رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. قال شيخ الإسلام في رواية زيد بن وهب: إسنادها أثبت. سبحان الله، يعني رواية زيد بن وهب أثبت من هؤلاء الثلاثة. هذا في الفتاوى 20573. ثم ذكرها عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغيمة، فرأينا أن الشمس قد غابت وأن قد أمسينا، فأخرجت لنا عساس من لبن، أو فأخرجت لنا عساس من لبن. عساس جمع عس، عس جمعه عساس، وهو القدح الكبير. فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة، فشرب عمر وشربنا، فلم نلبث أن ذهب السحاب. فيه أيضا الإفطار على اللبن، فيفطر على الرطب على التمر، يحسو حسوات من ماء على لبن، نعم إذا وجد الرطب فهو أولى، وإلا فعلى تمر، وإلا على ماء، وإلا مثل هذا. قال: وشربنا فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس، فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا هذا. فسمع ذلك عمر فقال: والله لا نقضيه، وما تجانفنا لإثم، يعني ما ملنا لإثم، وإنما اجتهدنا. نعم. قال البيهقي: وزيد ثقة، إلا أن الخطأ غير مأمون. إذا كان ثقة ومأمونا فلماذا لا تقبل روايته وتحمل الروايات الأخرى على أن من أراد أن يقضي فليقضي؟ ثم ذكر بإسناده عن يزيد بن صيفي عن صهيب الخير قال: أفطرنا، يقول زي يزيد بن يوسف بن محمد، نعم يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي، قال: أفطرنا مع صهيب الخير أنا وأبي في شهر رمضان في يوم غيم، فبينا نحن نتعشى إذ طلعت الشمس، فقال صهيب: طعمة الله، أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه. الباب 25 باب من طلع الفجر وفي فيه شيء يعني في فمه لفظه وأتم صومه، هكذا قال البخاري اعتمادا على المذهب أنه يلفظ ما بفيه لفظه، لفظ من باب ضرب، فتقول لفظ يلفظ، وقيل من باب سمع يعني لفظ يلفظ، لفظه يعني أخرجه من فيه. قال استدلالا بما، وذكر بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ هذا هو الشاهد، تمضمضت أي ولفظته. فقلت: لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ الحديث في صحيح أبي داود 264. قال الشافعي: فإن ازدرده بعد الفجر قضى يوما مكانه. نعم هكذا قال الشافعي، نعم، ولم يقولوا بالحديث الذي بعده. ذكر بإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فكيف يقولون إذا طلع الفجر لفظه؟ بل هذه رخصة. هذا حديث صحيح في الصحيحة 1394 وتمام المنة صفحة 417، وكان يفتي به عروة بن الزبير. نعم في الإسناد الذي بعده قال وزاد: وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر. هذه حجة عليهم، لأن بعضهم قال هذا الحديث محمول إذا سمع أحدكم النداء، يعني النداء قبل الفجر. طيب النداء قبل الفجر معروف أنه ما يحرم الطعام، وإنما فلا يضع حتى يقضي منه حاجته، هذا يدل على أنه النداء الثاني الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة. فهذه الزيادة: وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر، مما يؤيد هذا. ومع ذلك تأوله البيهقي قال: وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم، على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر. كلا والله، قال: بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر. قال: وقول الراوي وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ يحتمل أن يكون خبرا منقطعا ممن دون أبي هريرة، أو يكون خبرا عن الأذان الثاني. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء خبرا عن النداء الأول، هذا حمله في غاية الصعوبة، لأن هو الذي يتوافق مع فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، فإن هذا لا يقال إلا في النداء الثاني. فالمهم أن البيهقي يحمل هذا على النداء الأول، قال ليكون موافقا لما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنما ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. نعم، فهكذا حمل البيهقي حديث أبي هريرة على النداء الأول وهو بعيد. وكذا الذي بعده البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تستسمعوا أذان ابن أم مكتوم. الذي بعده تحت صحيح أبي داود 542 عن شيبان قال: دخلت المسجد فناديت فتنحيت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا يحيى؟ قال: نعم. قال ابنه: هلم إلى الغداء. قلت: إني أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم، ولكن مؤذننا في بصره سوء أو شيء، أي أنه يعني أذن قبل أن يطلع الفجر، أذن قبل أن يطلع الفجر. قال: والحديث تفرد به أشعث بن سوار، فإن صح فكأن ابن أم مكتوم وقع تأذينه قبل الفجر، ف فلم يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأكل. على كل حال هكذا تأول البيهقي هذا الحديث، والصحيح القول به، وأنه رخصة، رخصة وزيادة على قوله تعالى: حتى يتبين لكم، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فهذا منطوق الآية يدل على، أو مفهوم الآية يدل على أنه إذا تبين لنا لفظنا ما بأفواهنا، ولكن جاء هذا الحديث على الرخصة. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، ولله الحمد والمنة. الباب 26، باب من طلع الفجر وهو مجامع أخرجه، يعني فرجه، من ساعته وأتم صومه. نعم، فهذا يعني لا يقال فيه، يعني هذا لا يقال فيه، هذا لا يقال فيه حتى يقضي حاجته كالأول. نعم، لأن الرخصة إنما جاءت في الطعام والشراب والإناء على يد أحدكم، وأما هذا فلا يقال فيه كالذي قبله. كيف؟ وقد جاء بهذا الإسناد عن ابن عمر كان يقول: لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم، إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه، أي أنه يقوم. الباب 27، باب من ذرعه القيء أي غلبه لم يفطر، ومن استقاء أفطر. هذا فيه تفريق بين ما يفعله العبد باختياره وما يضطر إلى فعله، ففرقت الشريعة بين الأمرين. فمن ذرعه القيء أي غلبه اضطر إلى ذلك فهذا لا قضاء عليه أو لم يفطر، وأما من استقاء متعمدا فهذا عليه القضاء. نعم، ذكر بإسناده عن الشافعي قال: ومن تقيأ وهو صائم وجب عليه القضاء. تقيأ أي استقاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. قال: وبهذا أخبرنا مالك الشافعي، يعني البيهقي ذكر الإسناد للشافعي ثم قال الشافعي: وبهذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، وذكره بإسناده أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. نعم، هذا يعني صح مرفوعا في الإرواة 923 وفي صحيح أبي داود 2059. الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا هذا مرفوع، صحيح أبي داود 2059 والإرواة 923، فإذا هذا موقوف على ابن عمر لكن صح مرفوعا عن أبي هريرة. ذكر بإسناد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي، وإن استقاء فليقضي. هذا الحديث من رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، إنما ذكرنا إسناده لأن بعضهم علله. قال: وقد أخرجه أبو داود في السنن، وقال البيهقي وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. نعم، فالإمام أحمد يعني يضعف هذا، لكن الصحيح أنه صحيح. انظر ما قاله الشيخ الألباني في الإرواء 4 صفحة 52. نعم، أيضا نقل عن البخاري بأنه غير محفوظ، فكذلك عن أحمد. وعلة ذلك قالوا تفرد به عيسى بن يونس، فهذا البخاري وأحمد قالوا تفرد به عيسى بن يونس. نعم، فالجواب على هذا أولا أنه لم يتفرد، فقد تابعه حفص بن غياث، وكلاهما ثقة محتج بهما في الصحيحين. قال الشيخ على أننا نرى أن الحديث صحيح ولو تفرد به عيسى بن يونس لأنه ثقة. قال الحافظ في التقريب ثقة مأمون. نعم، فالمهم، وأيضا هشام زعموا، قال عيسى زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه. نعم، والصحيح أن هشام ثقة ممن احتج به الشيخان، وهو من أثبت الناس في ابن سيرين. فنحن ها هنا أمام اتجاهين، الاتجاه الأول اتجاه المتقدمين البخاري وأحمد، وهم قد يعللون من حديث الثقة ما يخفى على من دونهم. أحيانا يعللون حديث مالك مع أنه جبل في الحفظ، والشيخ الألباني لا يرى في ذلك تعليلا. فها هو يعني الأمر أمامك يا طالب العلم، ولا تكن مقلدا. المهم، إذا أخذت بكلام الشيخ الألباني على قدر مستواك من العلم، إذا تقدمت في العلم بعد ذلك وعرفت من علل الحديث ما عرفه الكبار، فلك أن تعلل. لكن للأسف نجد يعني كثيرا ممن يريد أن يشتهر يأتي ويخالف الشيخ الألباني بمثل هذا، ويقول علله أحمد، علله البخاري، وهو المسكين لا يدري كيف علل البخاري ولا كيف علل أحمد. فعلى كل حال ينبغي ألا تكون مقلدا، تتبع الحجة، ثم إذا تغيرت الحجة عملت بها، فأنت تدور مع الدليل حيث دار. الذي بعده عن علي نفسه، إذا تقيا وهو صائم فعليه القضاء، وإذا رعه القيء فليس عليه قضاء. نعم، فهذه يعني آثار الصحابة تؤيد رفع هذا الحديث، كما تقدم القول. يعني نقول آثار الصحابة تؤيد يعني رفع الحديث، كما تقدم في حديث حفصة. ثم الذي بعده ذكر حديث أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني. نعم، هذا يعني معدان بن طلحة يقول أن أبا الدرداء يقول هذا، قال معدان فلقيت ثوبان مولى رسول صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق، وأنا صببت له وضوءه، صببت له وضوءه. قال فهذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على ما لو تقيأ عامدا. على كل حال، نعم، فإذن هذا يحمل على بقية الأحاديث، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان متطوعا بالصيام فأفطر. نعم، وأيضا الذي بعده عن ثوبان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. والذي بعده عن فضالة بن عبيد أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر. نعم، ثم قال بيهقي هو أيضا محمول على العمد، محمول على العمد. طبعا هذا حديث أبي الدرداء، هذا في الإرواء برقم 111. الذي بعده حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء، ولا من احتلم ولا من احتجم. لا يفطر منقع، يعني هذا محمول على من زرعه القي. تقول هذا في ضعيف أبي داود 409، وحسنه في صحيح الجامع 7742، فالشيخ ضعفه ثم حسنه أو العكس. الذي بعده بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم، القيء والاحتلام والحجامة. هذا في ضعيف الجامع 2567، فهذا باب واضح. الباب 28، باب من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ثم علم أنه من شهر رمضان أمسك بقية يومه صحيح. وهذا إنما يتأتى لمن هو منقطع عن الناس، كأن يكون في بادية بعيدة ثم يقدم الحاضرة فيجد الناس صائمين، فهذا يعني يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه إذا لم يفرط، استدلالا به وذكر بما وذكر بإسناده والحديث في البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم إلى قومه يوم عاشوراء فقال: مرهم فليصوموا هذا اليوم. هذا لما كان عاشوراء فرضا، فقال: يا رسول الله ما أراني آتيهم حتى يطعموا. قال: من طعم منهم فليصم بقية يومه، أي بدون قضاء. وأما الذي فيه القضاء فضعيف، وهو الذي بعده بإسناده عن عبد الرحمن بن مسلم عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، أسلم القبيلة المشهورة، فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم واقضوه. قال: رواه أبو داود في السنن عن محمد بن المنهال. فإذا البيهقي أحيانا إذا يعني لم يتأتى له طريق أبي داود فهو يصل به إلى مثلا إلى شيخه. نعم. فالمهم أن هذا ضعيف. الذي بعده الباب 29، باب من رأى إعادة صومه وإن لم يأكل ولم يشرب، يعني هذا الذي تقدم يعني القضاء، يعني لأن في الباب الذي قبله قال: أمسك بقية يومه، ثم ذكر هنا يعني من رأى إعادة صومه يعني من رأى القضاء. قال: وحديث الأمر بالقضاء في صوم عاشوراء، وهو الحديث المتقدم، هو ضعيف، يحتمل أن يكون عاما في الذي أكل والذي لم يأكل، ويحتمل غير ذلك، وقد اختلفوا في كونه واجبا في الأصل. نعم. ثم ذكر يعني بإسناده عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. مناسبة هذا أيها الإخوة أنه قال يعني يحتمل أن يكون عاما في الذي أكل والذي لم يأكل، أما الذي أكل فنعم يقضي، وأما الذي لم يأكل فإنه لم ينوي قبل طلوع الفجر. هكذا أراد البيهقي، والصحيح أنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه. الباب 30، باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر، باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر. هذا يرجع إلى الباب 23، وهو يرى أن الفجر لم يطلع. نعم. ثم ذكر بإسناده عن أبي الضحى أن رجلا قال لابن عباس: متى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا شككت، يعني هذا تعجل في الفتوى عند ابن عباس فأجابه. قال إذا شككت. فقال ابن عباس كل ما شككت، يعني طالما أنك شاك فكل، كل ما شككت يعني كل مدة شكك حتى يتبين لك. نعم. والذي بعده أيضا أرسل ابن عباس رجلين ينظران إلى الفجر، فقال أحدهما أصبحت، وقال الآخر لا، يعني اختلفوا، اختلفا في طلوع الفجر. قال اختلفتما أرني شرابي، يعني طالما أنكما اختلفتما فأرني شرابي، فلا أزال أشرب وآكل حتى يتبين. قال وروي في هذا، يعني كما روي عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر، فهذا هو، هذا هو الصحيح. نعم، خلافا لما يعني تقدم عن البيهقي، خلافا لما تقدم عن البيهقي ونقله عن ماذا؟ نقله عن الشافعي أيضا. نعم، لما قال يعني يقضي يعني قضاء يوم مكانهم. المهم والاختلاف تقدم في الصحيح هذا عن الصحابة. وقوله عن عمر يعني هذا يؤيد أيضا ما تجانفنا لإثم. الباب الحادي والثلاثين، الباب الحادي والثلاثين وأبواب بعده كلها في ماذا؟ في المجامع في رمضان، إلى الباب الخامس والثلاثين. نعم، أي خمسة أبواب في المجامع في رمضان، المجامع في رمضان. قال باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم. أتى أهله يعني متعمدا، والحديث مشهور في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأيضا جاء من حديث عائشة. ذكر بإسناد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، في أن المخالفة الشرعية هلاك، وأن الذنوب هلاك، فترك الواجبات والإقدام على المحرمات هلاك. نعم، قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ نعم، فهذا الذي يجامع أهله في رمضان جعل الله له فسحة، بخلاف الذي يأكل ويشرب. الذي يأكل ويشرب هذا جريء، إذا كان به عذر فليجعله عذرا ويقول أنا اليوم مجهد ومتعب، وإذا استمريت في الصوم ربما هلكت، ويسأل الأطباء وكذا فيقولون له أفطر، ويسأل العلماء. وأما أنه يتجرأ ويأكل ويشرب بلا عذر فهذا لا فسحة له، بخلاف المجامع، لأنه فرق بين الأمرين. المجامع الإنسان يعني ربما لا يصبر عن هذا الأمر. قال تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فتدرج به النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب وسيأتي. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق، بينت رواية أبي داود أنه زنبيل، ويسع 15 صاعا، فمن أجل هذا قالوا كل مسكين ربع صاع، 15 صاع على 60 مسكين ربع صاع يعني مد. فقال تصدق بهذا. فقال أفقر منا، فما بين لابتيها بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال له اذهب فأطعمه أهلك. سبحان الله، فانظر كيف جاء الفرج في الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية إذا التزمها الإنسان كان في غاية اليسر، وإذا خالفها كان في غاية الحرج. نعم، هذه رواية حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. الذي بعده البخاري ومسلم. نعم نعم، أقصد هذه رواية سفيان عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. سيطول في الأسانيد. التي بعدها منصور عن الزهري إلى آخره، وهو عند البخاري ومسلم أيضا. قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأخرة، يعني نفسه، الأخرة بمعنى الأبعد الأرذل يذم نفسه، إن الأخرة وقع على امرأته في رمضان، في رمضان يعني في نهار رمضان. نعم، فقال له أتجد ما تحرر الرقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمره والزنبيل، فقال أطعم هذا عنك. فقال ما بين لابتي أهل بيت أحوج منا. قال أطعم أهلك. نعم، قال محمد بن مسلم الزهري إنما كانت رخصة لهذا، فمن أصاب مثل ما أصاب فليصنع ما أمر به. نعم، يعني يريد أن يقول لا بد من الكفارة، فإذا أخذها محتاجا يأخذها لكن تبقى في ذمته، والذي يظهر والله أعلم أنها لا تبقى في ذمته. نعم، الذي بعده نفسه رواية منصور عن الزهري. نعم، ثم ذكر بقية الروايات، ثم قال فالذي يشبه أن يكون تقدير المكتل ب15 صاعا. ثم ذكر بإسناده الذي بعده عند البخاري ومسلم رواية الليث عن ابن شهاب إلى آخره. نعم، الذي بعده البخاري ومسلم رواية معمر عن الزهري إلى آخره نفسه. قال وبمعنى هؤلاء رواه أكثر أصحاب الزهري عن إبراهيم بن نعم إبراهيم بن سعد وعقيل بن خالد وغيرهما، وكذلك رواه عراك بن مالك عن الزهري. نعم، هكذا يعني يريد أن يقول مرتبا. ثم ذكر هذا الحديث من رواية عائشة عند البخاري ومسلم تحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، فسأله ما له؟ فقال أصبت أهلي في رمضان. قال فأوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر، فقال أين المحترق؟ فقام الرجل فقال تصدق بهذا. والذي بعده عند البخاري أيضا، لكن قال فيه 20 صاعا، والصحيح يعني 15 صاعا، وعلى كل حال الأمر قريب. الباب 32. قال باب رواية من روى هذا الحديث مقيدة بوقوع وطئه في صوم رمضان. نعم، وفيها دلالة على أن هذه القصة، قصة المجامع في رمضان، غير قصة المظاهر، ففرق بين القصتين. هذه قصة المجامع في رمضان أنه جامع في نهار رمضان، وأما قصة المظاهر الذي هو سلمة بن صخر فهذه في صحيح أبي داود 2091. قصة المظاهر هذه ما قصته المظاهر هذا سلمة بن صخر؟ يعني ذكر عن نفسه أنه كان فيه قوة في إتيان النساء، فلما دخل رمضان خاف على نفسه، فماذا فعل؟ ظاهر من امرأته، قال أنت عليك ظهر أمي، يعني حتى يعني إيش حتى يبتعد عنها ويسلم له صومه. فرآها يوما في ليلة مقمرة فأتاها قبل أن إيش قبل أن يكفر، فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني كفر، لأن المظاهر لا يأتي أهله حتى إيش حتى يكفر. فهذا المظاهر جامع أهله ليلا، نعم، وأما هذا المجامع في رمضان فجامع أهله نهارا، نعم. فذكر هذا الباب من أجل هذا، ذكر هذا الباب لبيان أن قصة المجامع في رمضان إنما كان في نهار رمضان. الحديث الأول عند البخاري بإسناد عن أبي هريرة قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، هذا هو الشاهد، وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رغبة أن تعتقه؟ فقال لا. فقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين؟ قال لا. قال فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فبينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بعرق فيه تمر والعرق المكتل، هذا يعني مدرج للبيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل أنفا؟ خذ هذا التمر فتصدق. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني الحرتين حرتي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيابه، ثم قال أطعموا أهلك. الذي بعده نفسه وفيه وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان، نعم. والذي بعده أيضا نفسه وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. فأراد البخاري أن يبين أن قصة المجامع غير أن قصة المجامع غير قصة المظاهر، نعم. قال البيهقي واتفقت رواية جماعتهم ورواية من سميناهم في الباب قبله على أن فطر الرجل وقع بجماع، يعني ليس بطعام وشراب، هذا واحد. وأن هذا يعني يريد أن يذكر محل الاتفاق في الروايات، الأول أن فطر الرجل وقع بجماع فلا يستدل به على أن من أفطر بطعام وشراب أن عليه نفس الكفارة. الثاني وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب، هذا الثاني. الثالث وروي عن عائشة بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا بالوطء في رمضان نهارا، بالوطء في رمضان نهارا. فهذه ثلاثة أمور، نعم. وبالنسبة للترتيب سيأتي في باب. ثم ذكر بإسناده حديث عند مسلم عن عائشة وفيه ماذا؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا، هذا الذي أشار إليه البيهقي. والذي بعده عن سعيد بن المسيب أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتف شعره فقال يا رسول الله أتيت أهلي في رمضان، فأمره أن يكفر كفارة الظهار، نعم، يعني مرتبة. أي مرتبة. ولذا ذكر الباب 33 باب رواية من روى هذا الحديث مطلقة في الفطر دون التقييد بالجماع وبلفظ يهم التخيير دون الترتيب، نعم. فإذا هذا فيه رد على الذي قال أنه أفطر بغير الجماع وأنها على التخيير. ثم ذكر الحديث عند مسلم عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان، أفطر يعني هذا مطلق، فنقول هذا المطلق يحمل على المقيد أنه أفطر بالجماع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو، هذا تخيير، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال إني لا أجد الحديث. فهذا التخيير هذه من رواية مالك عن ابن شهاب، وتابع مالكا جماعة على التخيير. نعم. قال ومعناهما رواية يحيى بن سعد الأنصاري عن الزهري، ونقول جماعة كثيرون يصلون إلى 13 رواه على التخيير، لكن 30 نفسا عن الزهري رواه على الترتيب. قال البيهقي ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطئ ناقلة لللفظ صاحب الشر أولى بالقبول لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه، وكذلك على الترتيب. فإذا هذا هو الصحيح في قصة المجامع في رمضان، الأمور الثلاثة التي ذكرناها، فالصحيح أن هذا على الترتيب. وانظر يعني الإرواء الرابع تسعين يقول الشيخ لما ذكر رواية مالك على التخيير قال وهكذا روى ابن جريج وواحد بن سعد الأنصاري وعبد الله بن أبي بكر وأبو ويس وفليح عد منهم 13 قال وخالفهم أكثر منهم عددا وعدهم وقال فهؤلاء أكثر من 30 شخصا اتفقوا على أن الرواية على الترتيب وأن الإفطار كان بالجماع. نعم. قال باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث. هذا أيضا شيء مهم في هذا الحديث، هل علاوة على الكفارة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصوم شهرين متتابعين، هل يصوم اليوم الذي أفطره اليوم الذي أفطره؟ هذا ما تراه في هذا الباب. وانظر الإرواة 939 حيث ثبت الشيخ الألباني رحمه الله يعني زيادة اقض يوما مكانه، وهذه الزيادة ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الصيام، والصحيح ثبوتها. جاءت في رواية الليث عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة اقض يوما مكانه، وكذلك في رواية أبي أويس أن يصوم يوما مكانه، وفي رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري أيضا يصوم واقض يوما مكانه، وفي رواية سعيد بن المسيب أيضا وعن الزهري عن حميد وفيه أنه أيضا يقضي يوما مكانه وأمره أن يقضي يوما مكانه، وفي رواية هشام بن سعد عن الزهري وصوم يوما مكانه واستغفر الله. ثم في مرسل سعيد بن المسيب قال أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فذكره. قال فكل هو صوم يوما مكان ما أصبت. نعم. قال البيهقي والاعتماد على الأحاديث الموصولة يعني المتقدمة، وهذا مرسل، نقول يعني هي كلها في معنى واحد في قضاء يوم مكانه. الباب 35 في لفظة جاءت في هذا الحديث اختلفوا فيها، وهي هلكت وأهلكت. وما الذي يترتب على هذه اللفظة أهلكت؟ هلكت يعني تكون عليه الكفارة، وأهلكت يعني كان سببا في الكفارة على امرأته. فننظر في هذه اللفظة. قال باب رواية من روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها أصحاب الحديث. قال البيهقي في معرفة السنن أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة، ثم ذكر بإسناده عن محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثني أبي قال ابن المسيب يعني هذا محمد بن المسيب الأرغياني وحدثنا عبد السلام يعني ابن عبد الحميد قال أنبأنا عمر والوليد قالوا أنبأنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت قال ويحك وما شأنك الحديث. يقول البيهقي ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم هذه اللفظة وأهلكت وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني، عشان كده احنا ذكرنا الإسناد محمد بن المسيب الأرغياني، فالحاكم يقول هذه اللفظة أدخلت عليه يعني هو ما قالها. فقد رواه أبو علي الحافظ عن محمد بن المسيب هذا بالإسناد الأول دون هذه اللفظة، نعم. وأيضا أدخلت على عقبة بن الوليد لما قال محمد بن عقبة قال حدثني أبي، يقول هذا أيضا أدخلت عليه. قال ورواه كافة أصحاب الأوزاع عن الأوزاع دونها، ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري إلا ما روي عن أبي ثور عن معلى ابن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري. وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور. سبحان الله، انظر القراءة في كتب السنن فوائد كلها، فالمعلى بن منصور هذا اللي هو شيخ أبي ثور المتقدم ذكره له كتاب الصوم، فالحاكم يقول نظرت في كتاب المعلى فوجدت في هذا الحديث دون هذه اللفظة اللي هي أهلكت، وأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه بدونها. نعم. ابن التركماني يعني رد على البيهقي في هذا وقال أنها ثابتة في سنن يعني الدارقطني، وفعلا هي عند الدارقطني موجودة، وقال الدارقطني تفرد بها أبو ثور عن معلى بن منصور عن ابن عيينة بقوله وأهلكت، قال الدارقطني وكلهم ثقات. وأيضا عند ابن الجوزي في التحقيق. فالمهم أن ابن التركماني يدندن حول إثبات يعني هذه الرواية، وعليه فيكون على المرأة كفارة. وطبعا مذهب أكثر العلماء على أن على المرأة كفارة مثله، لأن الشريعة سوت بينهما، وهذا مذهب أكثر العلماء. وقال الشافعي يكفر الرجل كفارة واحدة وتجزئ عنهما، لأنه عليه السلام أوجب عليه كفارة واحدة ولم يذكرها مع حصول الجماع منهما. وهذا دوما كنت أقوله قبل أن أعرف كلام الشافعي، كنت أقول الرجل يعني ما جامع في الهواء، كنت دوما أقول هذا، فيقينا أن الرجل جامع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا وكفارة واحدة، وما ذكر المرأة طاوعت أو لم تطاوع، المهم فهي كفارة واحدة. فنحن مع الشافعي في هذا، وإن كان مذهب أكثر العلماء أن على كليهما يعني كل واحد كفارة، فالصحيح والتحقيق هو قول الشافعي، نعم، لأنه عليه السلام أوجب عليه كفارة واحدة ولم يذكرها مع حصول الجماع منهما، نعم، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم ذكر بإسناده سئل الأوزاع عن رجل جامع أهله في رمضان قال عليهما كفارة واحدة إلا الصيام، هذا كمان الأوزاع، فإن الصيام نعم قال عليهما كفارة واحدة، لا لو جاء مع أكثر العلماء عليهما كفارة واحدة إلا الصيام، قال إلا الصيام، فإن الصيام عليهما جميعا. قيل له فإن استكرهها قال عليه الصيام وحده. وهذا هو الصحيح، التفريق بين طاوعت أو 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 لم تطاوع، لكن يعني ربما الرجل يغلبها، فالمهم أن الواجب على المرأة في مثل هذا أنها لا تطاوع، فإذا غلبت فلا شيء عليها. الباب 36، قال باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر. أفطر يوما يعني بغير الجماع، يعني بغير الجماع، لأن الجماع تقدم. ثم ذكر حديث أبي المطوس، احفظوه، الحديث عند أبي داود الطيالسي، ويعرف بحديث إيش؟ أبي المطوس. أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخص رخصها الله عز وجل له لم يقضي عنه وإن صام الدهر كله. قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس وتفرد بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود 413. نعم، ويكفي فيه يعني ما مر من حديث أبي أمامة. نعم، فإذا كان هذا حديث أبي أمامة في الذي يفطر قبل تحلة صومه فكيف بالذي لا يصوم أصلا. ثم ذكر بإسناد عن ابن مسعود من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه، لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم، فإذا هذه كبيرة من الكبائر يتوب منها. الذي بعده عن ابن مسعود نفسه. الذي بعده عن سعيد بن جبير في رجل أفطر من رمضان يوما متعمدا قال ما ندري ما كفارته، يصوم يوما مكانه ويستغفر الله، حتى الصوم لا يصوم، لأن المعذور يجد فرجا، وأما غير المعذور فلا فرج له إلا التوبة. ثم ذكر عن مجاهد يعني مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر في رمضان يوم من رمضان بكفارة الظهار، هذا غير صحيح، هذا مرسل عن مجاهد. قال وهكذا كل حديث، البيهقي يقول روي في هذا الباب من وجه مطلقا فقد روي من وجه آخر مبينا مفسرا في قصة الوقاع. نعم، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر بالأكل شيء، هذا هو التحقيق، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر بالأكل شيء، يعني من جهة الكفارات، وأما من جهة العقوبة فتقدم حديث أبي أمامة. الباب 37، باب من أكل أو شرب ناسيا فليطم صومه ولا قضاء عليه. ثم ذكر حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه دليل على أن صيامه صحيح. نعم، وإلا لو كان أنه يجب عليه الإمساك ويقضي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليمسك بقية يومه وليقضي يوما مكانه. الذي بعده عن البخاري نفسه إذا صام أحدكم يوما ونسي فأكل وشرب فليطم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الذي بعده في صحيح أبي داود 2075 عن أبي هريرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أكلت وشربت ناسيا، فقال أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك. نعم، فالحديث الماضي عام وهذا خاص في هذا الرجل، فاجتمع العموم والخصوص على صحة الصوم الذي بعده أيضا عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا، هنا أعم من أفطر فيدخل حتى الجمع الذي فات، من أكل أو شرب هذا من أفطر فيدخل فيه الجماع ناسيا، من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. سبحان الله، هذا واضح، فهذا فيه تعميم الإفطار بغير الأكل والشرب، وأيضا فيه نفي القضاء ونفي الكفارة، هذا في التعليقات الحسان 3512 وتحت الإرواة 938. قال: وقد روينا عن مجاهد والحسن في ذلك وفي الجماع ناسيا لا قضاء عليه، وكان عطاء يقول في الجماع ناسيا عليه القضاء. قالوا لأنه لا يتصور النسيان في هذا. نعم، والنسيان متصور. الباب 38، باب من تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه، وإن لم ينزل لم يفسد لم يفسد. فهكذا البيهقي يقول: تلذذ بامرأتي حتى ينزل. حتى ينزل، هل هو تعمد الإنزال أو أنزل ولم يكن في باله الإنزال؟ فنفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري. ما أبيح أوله فلا حرج في آخره، أبيحة القبلة والتلذذ فلا حرج في آخره، لكن بشرط عدم تعمد الإنزال. وأما من تلذذ بامرأته متعمدا للإنزال فهذا يعني فعل اختياري، فيعني يجب عليه القضاء، مثل التفريق بين القيء والاستقاء. ثم ذكر الحديث، والحديث عند أبي داود وهو في إسناد البيهقي، أن علقمة وشريح بن أرطأة كان عند عائشة رضي الله عنها، فقال أحدهما لصاحبه: سلها عن القبلة للصائم. فقال: ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. هذا تحت الإرواة 934. كان أملككم لإربه، يعني لا يجامع. نعم. الذي بعده في البخاري ومسلم نفسه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. الباب 39، باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا. نعم، يعني علاوة على القضاء كما سيبين البيهقي ويختاره، مع أن هذا خلاف الآثار التي ذكرها. فقوله أفطرتا وتصدقتا علاوة على القضاء، فإذا الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، يعني هي قادرة بنفسها ولكنها أفطرت خوفا على الولد، فهذه التي تفطر خوفا على الولد عليها القضاء وعليها الإطعام. وأما في الباب الذي بعده إذا أفطرتا لضعفهما، يعني لضعفها هي ليس خوفا على الولد، فهذه فقط عليها القضاء دون الإطعام. فهذا هو تفصيل البابين، وهذا هو التفصيل عند البيهقي، أنه إن كان لعدم القدرة أي خوفا على الولد فهذه عليها القضاء والإطعام، وإن كان لعدم القدرة فهذه عليها فقط الإيش؟ القضاء دون الإطعام. وذكر في الباب آثار ابن عباس وابن عمر، والعجيب أن في هذه الآثار التصريح بعدم القضاء، فهذا هو الصحيح، أن الحامل والمرضع هما بالخيار، إما القضاء وإما الإطعام، إما القضاء وإما الإطعام. الأثر الأول أثر ابن عباس وهو في الإرواة 912، واستوفى الشيخ الألباني تخريجه أنه قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهم يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعم مكان كل يوم مسكين. قال: ثم نسخ ذلك في هذه الآية. قوله ثم يعني هذا استئناف، ليس لم تنسخ الرخصة للكبير والكبيرة، نعم، وإنما يعني هذا يعني بيان لما كان عليه الأمر. ثم نسخ يعني نسخ التخيير، يعني التخيير في حق القادر. قال: وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحامل والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت مكان كل يوم مسكينا. ففيه ماذا؟ ها؟ وأطعمت. تقول وعند الشيخ الألباني: ولا يقضيان. فلا أدري لماذا البيهقي لم يذكر هذه. فهناك في الأثر أفطرت وأطعمت مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان، فهذا في أثر ابن عباس، نعم. ولذلك قلنا أنه لا يجمع بين القضاء والإطعام في حق هؤلاء المعذورين، نعم. الذي بعد أثر ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. والعجيب أيضا في أثر ابن عمر: ولا تقضي. ففي الأثرين التصريح بإيش؟ بنفي القضاء، نعم. البيهقي قال: قال الشافعي، قال مالك، وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء. من أين؟ مع أن الأثرين عن ابن عباس وابن عمر فيهم التصريح بنفي القضاء، فمن أين هذا؟ أهل العلم يرون عليها مع ذلك القضاء. قال مالك: عليها القضاء، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نقول ردا على هذا: لا يستدل بظاهر القرآن مع وجود يعني تفسيره من الصحابة. فابن عباس وابن عمر مما لا شك فيه ولا ريب أنهما أعلم من الإمام مالك، وفسر الآية هكذا ولا مخالف لهما. فلا يجوز حينئذ الاستدلال بظاهر القرآن مع تعين تفسيره ومعناه، نعم. ثم قال الشيخ: وقد روى أنس بن عياض بسنده عن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن امرأة صامت حاملا فاستعطشت في رمضان، فسئل عنها ابن عمر فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا ثم لا يجزيها، فإذا صحت قضته، نعم. هذا خلاف ما الصحيح عن ابن عمر: ولا تقضي، ذكره أبو عبيد في كتاب الناسخ والمنسوخ، نعم. قال: وهذا قول مجاهد: تفطر وتطعم وتقضي. وفي رواية قتادة عن الحسن البصري: تفطران وتقضيان، نعم. وعن الحسن: المرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت، والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت كالمريض. فالاختلاف موجود، لكن عليك بآثار الصحابة ابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهما. الذي بعده: باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم، أفطرتا وقضتا بلا كفارة كالمريض، نعم. ذكرنا أنها مخيرة بين القضاء والإطعام. ثم ذكر حديث أنس بن مالك الكعبي وهو في صاحب داود 2083، قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فوجدته يأكل، فقال: ادن فكل. فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصوم وعن الصيام. قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. الوضع وضع الصيام يعني بشروطه، إما مع القضاء وإما مع الإطعام. قال والله لقد قالهما، يعني الصلاة شطر الصلاة والصوم، لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدهما، فيا لهف نفسي، ألا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له أدن فكل. وكذلك بعده الطرق بعده كلها في حديث أنس بن مالك الكعبي، وهو صحيح كما ذكرنا. الباب 41، باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته. نعم، معروف أن القبلة تحرك الشهوة، ما لماذا جعلت قبلة الرجل لامرأته تحرك الشهوة؟ نعم، فمثل هذه القيود لا دليل عليها. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. نعم، وإنما لم يرخص للشاب سدا للذريعة، لأنه ربما تمادى به حتى يقع في المحظور. الحديث في صحيح أبي داود 2065. والذي بعده عن عائشة مثله في الترخيص للشيخ دون الشاب. ثم ذكر آثارا عن الصحابة رحمة الله على البيهقي، ذكر عن الصحابة عن أبي هريرة سأل شيخنا أبي هريرة عن القبلة وهو صائم فرخص له ونهى عنها شابا. وكذلك عن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. نعم، والذي بعده عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم، يعني للشاب، بدليل ما بعده. عن يحيى بن عبد الرحمن أن فتى سأل ابن عمر عن القبلة وهو صائم فقال لا، فقال شيخ عنده لما تحرج الناس وتضيق عليهم، والله ما بذلك بأس، هكذا قال لابن عمر. هذا الشيخ قال لابن عمر هذا. قال ابن عمر أما أنت فقبل، فليس عند استك خير. نعم، يعني أنت قبل، ما في خوف عليك من الإيش، من التقبيل، ليس عند استك خير، يعني أنت شيخ كبير، يعني أمرك مأمون. الذي بعده عن الأسود بن يزيد قلت لعائشة أيباشر الصائم؟ قالت لا. قلت ليس كان صلى الله عليه وسلم يباشر؟ قالت كان أملككم لإربه. الذي بعده ضعيف عن عبد الله بن عمر قال عمر رضي الله عنه رأيت صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا ينظرني، فقلت يا رسول الله ما شأني؟ فالتفت إلي فقال ألست المقبل وأنت الصائم؟ فوالذي نفسي بيده لا أقبل وأنا صائم امرأة ما بقيت. تفرد به عمر بن حمزة، وهذا ضعيف بما لا شك فيه. عمر بن حمزة هذا يعني رواياته يعني منكرة لأنه ضعيف تفرد. نعم، هذا عمر بن حمزة الذي تفرد بذكر الشمال في يعني في صفة اليد لربنا سبحانه، فهذا منكر، لأن تقدم حديث عمر هششت فقبلت وأنا صائم، فقال أرأيت لو تمضمضت، فهذا هو الصحيح. قال باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته أو كان يملك إربه، إربه أو إربه. والحديث عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. نعم، وانظر في هذا الباب يعني تحت الإرواء 934، فالطرق هناك كثيرة، وكذلك في صحيح داود 2061. نعم، الذي بعده رواه مسلم عن عائشة نفسه. الذي بعده البخاري ومسلم عن عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليقبل بعض أزواجه وصائم ثم تضحك. الذي بعده عند مسلم، نعم، نفس الحديث، ذكرت لكم أن طرقه كثيرة. الذي بعده عن مسروق عن عائشة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظل صائما فيقبل أين شاء من وجهه حتى يفطر. الذي بعده عند مسلم عن عمرو بن ميمون نفسه كان يقبل في رمضان وهو صائم. الذي بعده عند مسلم عن عائشة نفسه. الذي بعده عن عائشة قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلني فقلت أنه صائم فقال وأنا صائم ثم قبلني. الذي بعده في ضعيف أبي داود 411 وفيه مصدع. مصدع هذا مجهول. عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبله وصيم ويمص لسانها. هذا هو الزيادة المنكرة من هذا المجهول مصدع. الذي بعده عند البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال وما لك أنفستي؟ قالت نعم فدعاني فدخلت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد من الجنابة وكان يقبله وصائم. فإذا عائشة أم سلمة. الذي بعده روى مسلم عن حفصة. طبعا هذا حديث أم سلمة عند البخاري. الذي بعده عن حفصة عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وصائم. فهؤلاء ثلاثة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده عند مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل هذه لأم سلمة فخبرته أنه صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك أو ما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فما هي التقوى وما هي الخشية؟ ما هي التقوى؟ هذا نتعلمه من رمضان. التقوى والخشية في ماذا يا شيخ؟ في اتباع السنة. اتباع السنة تريد أن تكون من الأتقياء وممن يخشى الله تعالى فعليك باتباع السنة كلها. قال وفي إباحتها يعني إباحة القبلة سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. ثم قال الباب 43 باب وجوب القضاء على من قبل فأنزل. فرقنا بين من تعمد الإنزال ومن لم يتعمد. فما أبيح أوله فلا حرج في آخره. ما أبيح أوله هو القبلة فلا حرج في آخره هو الإنزال. نعم. ثم ذكر بإسناد عن ابن مسعود قال في القبلة للصائم قولا شديدا. ما هو؟ يعني يصوم يوما مكانه. نعم. هذا قال وهذا عندنا فيه إذا قبل فأنزل. نقول وهذا عندنا إذا تعمد الإنزال. فإذا البيهقي يقول إذا قبل فأنزل. قال هذا عندنا فيه إذا قبل فأنزل. ونحن نقول وهذا عندنا في من يعني تعمد الإنزال لا من أنزل. فيفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. الذي بعده عن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم. قال وروينا عن مجاهد عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كان لا يريان بهم من بشارة الصائم باسا. وفي هذا عن ابن مسعود دلالة على أن المراد بالرواية الأولى يعني اللي هو قولا شديدا غير ما دل عليه ظاهرها. نعم. الباب الرابع والأربعون كم مضى يا موسى؟ ساعة ونص. طيب هل قرأنا الثلاثين؟ الكتاب 335 الآن 395 فقرأنا 30 صفحة والحمد لله. ودرس الدرس القادم إن شاء الله بعد المغرب يوم الأحد. بعد المغرب يوم الأحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يتقبل منا وأن يصبركم على يعني هذه القراءة في سنن الإمام البيهقي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.